بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الباب عقد لغرض وغاية، وهو رد على من زعم أنه يكفي في التوحيد مجرد الاعتقاد أو الاعتقاد والنطق. فقوم زعموا أنه إذا اعتقد التوحيد والإيمان بقلبه كفاه، وقوم قالوا إذا اعتقد التوحيد والإيمان بقلبه ونطق كفاه. كفاه في ماذا؟ كفاه في النجاة يوم القيامة من النار. هذا مقصودهم في مسألة الكفاية وحد الإيمان، وليس أحكام الدنيا، إنما أحكام الآخرة. ومن هؤلاء القوم؟ هم المرجئة. والمرجئة على أصناف، فمنهم الجهمية، ومنهم مرجئة الفقهاء، ومنهم الأشعرية. كل هؤلاء المرجئة بفرقهم وأقوالهم وأصنافهم يتفقون على أمر هو إخراج العمل من الإيمان، أي لا يشترطون للنجاة يوم القيامة من النار أن يكون الإنسان عاملا، بمعنى أنه لا يشترط في النجاة أن يأتي بالطاعات ويكف عن المعاصي. وليس معنى ذلك أنهم يأذنون ولو طوائف منهم بالمعاصي وترك الواجبات، خصوصا مرجئة الفقهاء، لكنهم يقولون إن من أتى بالمعاصي بالكبائر وترك الواجبات إذا أتى بالشهادة فقد نجا، أي إن الشهادة كافية في نجاته. فالعقد المشترك بينهم جميعا أن العمل خارج عن الإيمان، أي لا يلزم للنجاة، لا يلزم للنجاة، وإن كان لازما للثواب، لا يلزم للنجاة من النار الإتيان بالعمل. والمرجئة كما تقدم على مراتب ودرجات، أكثرهم غلوا، والذي بدأ بالإرجاء هم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، وهذا كان في نهاية المئة الأولى وبداية المئة الثانية، يعني القرن الأول، نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. هذا زعم أن الإيمان هو المعرفة فقط، أي أن يعرف الله بقلبه ويعرف النبي بقلبه، فإذا حصلت له المعرفة كان ناجيا. وهذا في قول أهل العلم ليس من أقوال أهل الإسلام في شيء، بل هو زندقة ونفاق وكفر، لماذا؟ لأن معناه أنه لا كافر على وجه الأرض، فما من إنسان إلا يعرف الله على أقل تقدير، وإن لم يعرف النبي بحكم أنه فطر على معرفة الله. فعلى قوله أن فرعون مؤمن، لأن فرعون كان يعرف الله قطعا، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذا موسى يخاطب فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعلى قوله أي جهم: إن الإيمان والتوحيد يكفي فيه معرفة الله، ففرعون مؤمن، وأبو جهل مؤمن، وأبو طالب مؤمن، لأن أبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكاد أن يسلم لكنه ما أسلم. وعلى قوله إبليس مؤمن، لأن إبليس صار بينه وبين الله كلام، خاطبه وخاطبه ورد عليه، فهذا قول ساقط عند المسلمين، لكنه من أقوال أهل الإرجاء، وهو الإرجاء الغالي. فهو يقول: الإيمان هو المعرفة فحسب، ولا يشترط حتى التصديق، لأنه ليس كل معرفة تصديق، فقد تعرف الشيء لكن لا تصدق به، لكن من صدق بالشيء فلا بد أن يعرفه. فعلى قول جهم: حتى لا يلزم التصديق يكفي فيه المعرفة. وعلى قوله أيضا: لا يلزم النطق بالشهادة، ولا يلزم العمل، لا إقامة فرائض ولا ترك كبائر ولا شرك ولا شيء من الذنوب، لا يلزم عند جهم. ولذلك هذا القول خارج عن أقوال أهل الإسلام. أخف منه قول الأشعرية وقول أبي الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق، وقد نص على هذا، ونقل نص كلامه كما نقله الشهرستاني في الملل والنحل وغيره، فهو أحسن قولا من جهم، وإن كان ليس قولا لأهل السنة، فإنه يزعم أنه إذا صدق بقلبه بالنبي وبالله حصل له الإيمان، ولو لم ينطق بالشهادة، ولو لم يعمل خيرا قط، بمعنى أنه ينجو عند الله بهذا القيد. وأبو الحسن الأشعري متأخر في القرن الرابع، فهذا القول تأخر إلى القرن الرابع، لكن سبقه قول مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، وهو قول أبي حنيفة أن الإيمان قول. وما معنى قول؟ قول القلب واللسان، يعني اعتقاد القلب ونطق اللسان، هذا هو الإيمان عند أبي حنيفة، وهذا معنى قولهم: الإيمان قول، وهو القول الذي تصدى له السلف كالإمام أحمد وابن المبارك وسفيان والشافعي ومالك وغيرهم بقوة، وردوه وشنعوا عليه غاية التشنيع، ولم يكن أبا حنيفة وحده ولا الأحناف في هذا القول، كان هناك من سبقهم ومن أتى من بعدهم على هذا القول. ومعنى كلامهم أنه إذا اعتقد بقلبه بالله ووحده وشهد الشهادة ثم نطق بلسانه ومات، فإن حتى لو لم يعمل خيرا قط، حتى لو لم يترك الكبائر، فإنه ناج عند الله سبحانه وتعالى. فكما رأينا جميعهم متفقون على إخراج العمل من الإيمان، ولا شك أن هذا القول ضار للغاية، لأنه يجرئ الناس على الموبقات وعلى المعاصي، ويهون عليهم ويقعدهم عن الطاعات، فإن الإنسان فيه كسل وفيه تفريط، ويريد في ذات الوقت أن ينجو عند الله عز وجل. فإذا لقي قولا مثل هذا لطيف وخفيف فإنه يعجبه ذلك، أن يدخل الجنة بلا كلفة. لكن أهل السنة قاطبة على خلاف أقوال أهل الإرجاء، فإن الإمام البخاري رحمه الله يقول: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة مر عليهم ولقيهم في أمصار الإسلام، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. فأكثر من 1000 نفر لقيهم البخاري على هذا القول، أن الإيمان قول وعمل. ما معنى الإيمان قول عمل؟ أي حتى ينجو الإنسان عند الله يوم القيامة لابد أن يعتقد بقلبه، يعتقد الإيمان في قلبه، يعتقد توحيد الله، يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد بالمعاد، ثم يترجم ذلك قولا على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يترجم ذلك عملا على القلب وعلى الجوارح. يترجم ذلك عملا على القلب بمحبة الله، بالخوف من الله، برجائه، بالتوكل عليه، بالإنابة، باليقين، بالصدق، كل أعمال القلوب، الصبر، الرضا، الانقياد، ويتبع ذلك بعمل الجوارح، بأن يفعل الأوامر ويترك النواهي ما استطاع إلى ذلك. فهذا الذي ينجيه يوم القيامة من النار. فشرط العمل عمل القلب والجوارح، وشرط نطق اللسان واعتقاد القلب، فصار الإنسان كله حين ذاك لله. لكن على قول المرجئة قلبه لله وجوارحه لغير الله، لسانه لله وجوارحه لغير الله، أو حتى شيء من قلبه لله وشيء من قلبه لغير الله، فيصبح الإنسان كما قال تعالى: شرك فيه شركاء متشاكسون، فيصبح عبدا لأكثر من إله، تارة لله وتارة للهوى وتارة للدنيا وهكذا. بينما تعريف أهل السنة يتعبدون بالإنسان، يتعبدون الإنسان لله في كله، ظاهره وباطنه. وهذا قول كما قلت أهل السنة قاطبة. يقال إن أبا حنيفة رجع عن هذا القول، روى ذلك شارح الطحاوية ونقله عن ابن عبد البر، وأنه نوضر في دخول العمل في الإيمان، وأورد عليه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على أن العمل من الإيمان، والنصوص التي فيها بيان أن العمل من الإيمان كثيرة. فسكت، فقيل له: ألا ترد يا أبا حنيفة؟ قال: كيف أرد وهو يحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة دخلت هؤلاء الفقهاء، فقهاء الأحناف، لأن هناك من النصوص من لم يفهمها على وجهها ظن أن قول الأحناف صحيح، وأنه يكفي النطق مع الاعتقاد ولو لم يعمل، كما في حديث أن الله يدخل قوما الجنة لم يعملوا خيرا قط، وما كان من هذا المعنى. ففهمه أولئك، وفهمه معاصرون أيضا على أنه لا يشترط في الإيمان العمل. لكن هذا القول خطأ، وسبب خطئه أنه لم يجمع كل النصوص التي في الإيمان والتي فيها العمل، وإنما أخذ نصا أو نصين في باب وترك الأبواب الأخرى، وهذا خطأ منهجي في فهم معنى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يجمع كل النصوص القرآنية والحديثية في المعنى الواحد، ولا يكتفي بأن يأخذ بعضا ويترك بعضا. فمما مثلا استدل به المرجئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال هذا حديث. الخطأ هنا أين؟ أنهم ما جمعوا كل الأحاديث التي فيها لا إله إلا الله والنطق به، فإنهم لو جمعوا، وقد كفاهم الإمام مسلم في مقدمته فجمع عددا لا بأس به. وإذا بالأحاديث لا تكتفي بالقول، هناك نصوص أخرى: من قال لا إيمان، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن زاد شرطا آخر أن يموت على لا إله إلا الله، هذا الشرط ليس موجودا في قوله من قال لا إله إلا الله، فإن مجرد القول يقوله المنافق وقد يقوله ولا يموت عليه. فإذا قلنا القول يكفي فلوازمه باطلة، معنى ذلك حتى لو لم يمت على لا إله إلا الله دخل الجنة، ومعنى ذلك حتى لو قاله بلسانه دخل الجنة، وهذا يخالف واقع النصوص الأخرى التي تكفر المنافقين. وما المنافقون؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أحاديث أخرى أيضا في ذات الموضوع: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فاشترط الكفر بما يعبد من دون الله. وفي المعنى نفسه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما جئت به. وفي ألفاظ أخرى وروايات أخرى: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي ألفاظ أخرى: ويغتسلوا من الجنابة. حتى نفهم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل لابد أن نجمع النصوص كلها في الباب الواحد مثل هذا، النصوص كلها في باب لا إله إلا الله. فإذا بنا نجد لا شرط القول فقط، 10 شروط وزيادة، فيها الإخلاص وفيها الصدق. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كل هذه واردة في سياق واحد في موضوع واحد، إذن لا بد أن تجمع، لا أن يأخذ نص واحد كما فعلت المرجئة، هذا خطأ. فطريقة أهل السنة أنهم جمعوا النصوص كلها، فإذا جمعوا النصوص كلها تبين حقيقة الحكم، لأن الشريعة لما نزلت على المؤمنين لم تنزل جملة واحدة، بل نزلت منجمة حسب الحوادث، والشرائع أيضا نزلت منجمة، فكان الشرع يزيد على الناس يوما بعد يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرضت الصلاة أولا. فمن مات وكان يصلي ولم يصم ولم يحج مات مؤمنا، لأن الحج والصوم لم يفرض عليه. ثم فرض الصوم فصاموا، فمن مات صائما ولم يحج مات مؤمنا، لكن من مات يصلي ولم يصم هل هو مثله مثل الذي مات يصلي ويصوم؟ وهكذا كلما زادت من الشرائع أحكام وأوامر كانت تكاليف على المؤمنين، فلا بد أن يأخذوا بها. وجاءت نصوص في هذه المراحل كلها تعبر عن أحكام كل مرحلة. ففي الأول كان يكفي الناس أن يقولوا لا إله إلا الله حتى يدخلوا الجنة، ما هناك شريعة أكثر من هذا، فلا يأتي من بعد أن استقرت الشريعة ويحتج بنصوص كانت في أول الإسلام، هذا خطأ. وهكذا، إذن هذه قاعدة في المسألة. فكان قول أهل السنة في هذا قول مبني على دليل، مجموع أدلة وعلى منهج، ولذلك كان مطابقا لحكم الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن ترى أن أكثر من 1000 نفر من العلماء وهم أئمة الحديث والفقه في ذاك الزمان يتفقون على نص واحد ولا يختلفون، قول وعمل. وحكى ذلك أكثر من إمام، وهذا أمر عجيب لا يكون أبدا إلا بعد أن تكون المصادر متحدة، ولذلك قالوا قولا واحدا. إذن هذا قول أهل السنة، طريقة السلف أن الشهادة مجردة من غير عمل لا تنفع صاحبها في كل حال، إلا في حالات استثناء ما فهمها المرجئة فظنوها أصول، فهذا الذي لم يعمل خيرا قط له حالته. من الأحوال أنه قد يكون شهد الشهادة ومات إثر ذلك، أسلم وشهد ولم يمكن من العمل لتسارع الموت إليه فمات، فهذا لم يعمل خيرا قط. آخر جاء في زمان لا يعرف فيه ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني عم الجهل بالدين أحوال الناس، كما في حديث حذيفة يأتي زمان على الناس لا يدرى فيه ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله. وهذا أمر ليس بغريب، هذا أمر حادث في هذا الوقت، فثمة مسلمون في بلاد الأرض قربوا أو بعدوا لا يعرفون من الإسلام حتى الصلاة، وهذا ممكن. فإذا هم يقيمون ما يعرفونه من الدين وقد يموتون على ذلك، ومثل هؤلاء ما عملوا خيرا قط، فيكون حكمهم أنهم ناجون. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا، لأنهم لم يمكنوا من العمل للجهل. فمثل هذه الأحاديث التي استدل بها مرجئة الفقهاء قديما وحديثا هي أحاديث خاصة في أحوال خاصة، وليست أحوال أصلية وأحكام أصلية، لأنه لو كانت أحكام أصلية لهدمنا نصوصا كثيرة، لهدمنا قول السلف، ولهدمنا ما فيه دلالة على أن من الأعمال ما ينقض الإيمان من أعمال الذنوب، ولهدمنا ما جاء في النصوص صراحة أن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا الحديث ظاهر وواضح دلالته ومعناه. ولذلك من كان على مذهب الإرجاء يعمل على تأويله حتى لا يكون دالا على الكفر وإخراج المرء من الإسلام إذا ترك الصلاة بالكلية، ترك كلي وليس يصلي ويترك، ترك كلي حتى يموت مع علمه بوجوب الصلاة وإدراكه للوجوب لكنه يصر على ذلك. فمقصود الباب الرد على فئتين، فئة لا تدخل العمل في الإيمان فلا تشترط عملا في الإيمان، وفئة أخرى ترتكب نواقض الإيمان وتظن أنه لا يضر في الإيمان، فالباب هذا رد عليهم. على من؟ على فئتين، فئة لا ترى وجوب العمل أن العمل لا يدخل في الإيمان، وفئة أخرى لا ترى بأسا في ركوب ذنوب تنقض الإيمان، مثل الشرك، مثل الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. ولذلك أورد نصوصا في هذا الباب، فأولها قال أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون كانوا يدعون الملائكة، يدعونهم ويسألونهم من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الملائكة الذين يعبدون من دون الله هم في حقيقة الأمر يعبدون الله، يعني الذين تشركون بهم وتتقربون إليهم بالعبادة وتشركونهم بالله هم عباد لله مخلصون. ما مقصود الإيمان بهذا؟ مقصود الشيخ بهذا أنه يناقض شهادة أن لا إله إلا الله أن تشرك أحدا مع الله، وبشكل أدق أن تتخذ أحدا تتقرب إليه بدعوى أنه وسيلتك، كما يفعل عباد القبور يتقربون إلى أصحاب القبور والأولياء، فإذا قيل لهم قالوا هؤلاء وسيلتنا إلى الله، يعني هؤلاء صالحون فهم يتوسلون لنا عند الله. هو نفسه ما كان يقوله المشركون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقولون هؤلاء وسيلتنا عند الله. غيروا المصطلح من الشفعاء إلى الوسطاء والوسائل، لكن المعنى واحد، ما كان يعظم به أولئك المعبودات من دون الله من ملائكة ورجال صالحين يعظمون من بالقرابين والدعاء، مثله يفعل عباد القبور اليوم قبل اليوم، لا فرق. كانوا يضرعون لهم يسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء يفعلون هكذا، إذا ذبحوا أولئك لهم هؤلاء يذبحون أيضا، إذا نذروا ينذرون. يعني إذا قارنت ما كان يفعله أهل الشرك بأصنامهم بمعبوداتهم من دون الله يفعله أهل القبور وعباد الأولياء اليوم قبل اليوم. فمقصود هذا الكلام أن هذا ينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا بد أن ينتهي عن أن يتخذ الوسائط من دون الله. لماذا؟ لأن الذي يقر لله بأنه المعبود وحده الذي يستحق العبادة فلا يتقرب إلى أحد حتى يكون هو معبودا من دون الله، ولو تحت أي اسم، سماه وسيلة، شفاعة، واسطة، هذه المصطلحات لا تضر، إنما المضمون، ما المضمون؟ المضمون أنه يفعل لهؤلاء مثل ما يفعل لله، يدعوهم مثل ما يدعو الله، يذبح لهم مثل ما يذبح لله، يدور ويطوف بقبورهم كما يطوف بكعبة الله، وهكذا. إذن أين شهادته عندما يقول لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ معناه أقر وأعترف أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا يستحق أن يطاع وأن يسأل وأن يخضع له وأن يحب إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها أقر وأعترف أنه لا يستحق أن يطاع وأن يذل له وأن يحب وأن يخضع له وأن يسأل إلى آخره إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا صار يخضع ويسأل ويذل ويحب مخلوقا كما لله، كما ينبغي لله، إذا ما صدق في قوله لا إله إلا الله، صح؟ والعرب قديما يعلمون هذا، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله امتنعوا، قالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لماذا يقولون هذا؟ ما فهموه على فهم المرجئة. فهم المرجئة أنه لا بأس نقول لا إله إلا الله ونشتغل على الشرك، لا إشكال عندهم، لكن العربي ولو كان جاهلي كان فصيحا يفهم الكلام. هذا معناه أن ندع كل معبوداتنا ونقلع عنها تماما، هذا معناه. ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوه بأموالهم وأنفسهم وتصدوا للدعوة بكل ما لديهم من قوة، فهموا. أما هؤلاء ما فهموا أو لم يريدوا أن يفهموا، دخل عليهم انتكاسة فهمية وفكرية، دع عنك عقدية، غير معقول هكذا تقول لا إله إلا الله، كما أن إنسان يعدك أن يأتيك فلا يأتيك ثم تلومه فيقول لماذا تلوموني، إنما هو كلام. أيعد هذا في ميزان العقلاء عاقلا أو رجلا؟ العقلاء وأصحاب المنطق السديد والحكمة يقولون تكلم الإنسان كلامه قيد عليه، وإذاك لا تتكلم إلا بما ترى أنك نافذه، وإلا لا تتكلم. فمن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها لوازم، فلا يصلح أن يقول لا إله إلا الله ثم يتخذ الوسطاء، لأنه لا يمكن للرب سبحانه وتعالى أن يأذن لعباده أن يجعلوا أحدا من خلقه له مثل ما لهم مثل ما له، لا يمكن أن يشرع هذا. هل يمكن الرب أن يشرع للناس أن يضرعوا ويحبوا ويخافوا ويرجوا وينذروا ويذبحوا لمخلوق إلى آخره كما يفعلون له؟ ما يأذن، لا يمكن. وما أرسل الرسل إلا ليصدوا الناس عن هذا الجهل ويرجعوهم إلى عبادته، فكيف يشرع لهم ما هو نقيض دعوات الرسل، ما هو سبب في الشرك وإعادة الناس للشرك؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يستحيل. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هنا يزيد معنى آخر ينبه عليه، وهو أنه من شهد الشهادة فقد والى الله ورسوله، وحينئذ لا بد أن يتبرأ من الكفر. ما هو الكفر؟ يتبرأ من الكفر الذي هو نقيض الإيمان، ويتبرأ من أهله على التفصيل الذي سبق. البراء من الكفر هذا أمر لا خلاف عليه، لأن الكفر نقيض الإيمان، والمؤمن لابد أن يتبرأ من الكفر، لأن الكفر لا يحبه الله ولا يرضى لعباده الكفر، وما لا يحبه الله لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكرهه، ما لا يحبه الله ينبغي للمؤمن أن لا يواليه، ما لا يحبه الله ينبغي للمؤمن أن يتبرأ منه. طيب، ويتبرأ من الكافرين أيضا، لكن البراء هذا للتنويه والتنبيه لا بد أن يفهم أيضا في سياق التفصيل الذي يتعلق بالمحارب والمسالم. البراء شيء واتخاذه عدوا شيء آخر، فالمؤمن يتبرأ من الكفر ومن أهل الكفر، بمعنى إيش؟ أنه لا يحب كفرهم ولا يرضاه، هذا سواء كان مسالم أو محارب، لكن الذي عدو من الكافرين هو المحارب، فنفرق بين البراء والعداوة. يعني قد يكون كافرا تتبرأ من كفره لكن ليس عدوا، مسالم، بل ربما ينصر قضاياك، وهذا حدث كثيرا. أبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى إنه حصر معهم في الشعب، وقال الله في هذه العلاقة بينه وبين عمه إنك لا تهدي من أحببت، فشهد الله له بالمحبة أنه يحب عمه ولم ينكر عليه، وإنما واساه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما معنى هذا؟ معنى هذا الأصل البراءة من الكفر. ما معنى البراءة من الكفر؟ يعني لا نرضى الكفر، لا نحب الكفر، نبغض الكفر. أما العداوة تتخذ عدوا كما يتربص بك تتربص به، فهذا للمحارب وليس للمسالم، المسالم محل الدعوة، المسالم تدعوه إلى الإسلام، هذا هو السبيل في فهم هذه النصوص. فالمقصود أن الشهادة تستلزم البراءة، شهادة لله، بمعنى من معنى الشهادة أني أحب الله، أني أعظم الله، لا إله إلا الله، يعني لا معبودة محبوبة معظم إلا الله. إذا كان كذلك فهل الله يحب الكفر من كفر به؟ قطعا لا، والنص ولا يرضى للعباد الكفر، إن الله لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافرين. وإذا كان كذلك لا يحب الكافرين ولا يرضى الكافرين، فينبغي أنت أيضا لا تحب الكافرين ولا ترضى الكافرين، وهذه هي البراءة. لكن كما قلت يفهم الناس من هذا عدم الحب والبراء معناه أن نتخذهم كلهم أعداء، لا، لا بد أن نفرق بين العداوة وبين البراءة، لأن الذي فرق هو الله في كتابه في سورة الممتحنة، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ففرق بين المسالمين والمحاربين. وفي قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهل الذين هم بينكم وبينهم ميثاق مسلمون؟ لا، كافرون، أو قطعا يدخل فيهم كافر، لكن بيننا وبينهم ميثاق، فما سماهم أعداء، وإنما سمى الصنف الآخر عدو. وكذلك في قوله تعالى في إبراهيم مع أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا معنى آخر في الشهادة من لوازم الشهادة، وهو أن يكون الله عز وجل هو الحكم والحاكم على العباد بما أنزل من أوامر وشرائع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله أنزل شريعة، أنزل أحكاما تحكم الناس في معاملاتهم في علاقاتهم في جناياتهم في معاملاتهم، أنزل أحكاما، أنزلها لماذا؟ لنخضع لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن من قال لا إله إلا الله لابد أن يخضع لحكم الله، فإذا كان لله ولرسوله حكم في واقعة في مسألة في حادثة فلا يجوز له بحكم شهادته لله أن يتجاوز حكم الله. لأنه ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا مطاع إلا الله، لا مطاع إلا الله، لا معبود يخضع له إلا الله، هذا معناه. إذن لا بد، وهذه النصوص جلية في وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لا إله إلا الله فلا بد أن يرجع إلى حكم الله. وللتنبيه أيضا عندما نقول لا بد أن يرجع وأن هذا من لوازم الشهادة، ليس كل من خالف ولا كل صور الخلاف تخرج من الملة. طيب، لا بد أن نفهم هذه القضية. صور الخلاف للشهادة تتراوح بين ما يخرج من الملة وبين ذنب كبير بحسب الذنب. ما هي المخالفة لحكم الله؟ ما هي المخالفة لأمر الله؟ نوع المخالفة هو الذي يحدد يخرج من الملة أو لا يخرج. ليس كل، افهموا هذا، افهموا هذا، ليس كل مخالفة لأمر الله، ليس كل مخالفة لمقتضى الشهادة يخرج من الملة، بل بحسب الموضوع، بحسب ما خالف فيه. طيب، لأن بعض الناس يفهم أنه كل ما كان مخالف إذن خارج عن الملة. لا، ليس كذلك، لا بد من التفصيل في أي شيء خالف، فينظر فيما خالف. فإن كان خالف مخالفة تنقض الملة خرج من الملة. مثلا التشبه بالكافرين، إن تشبه بالكافرين في كفرهم، في عبادتهم للمسيح مثلا، في قولهم أن المسيح ابن الله ونحو ذلك، هذا خرج من الملة لأنه تشبه بهم في الكفر. لكن لو تشبه بهم في احتفالهم بأعياد الميلاد، قام يحتفل بطريقتهم، هذا يعني سوى جاب كيكة واشتغل زيهم يعني، بس ما لم يمارس ألفاظهم ولا كفرهم ولا، وإنما فعل العادة ذاتها حتى يستانس، هذا كفر؟ ما هو كفر، هذه بدعة، يعني إثم. هذا تشبه بهم في بدعة. تشبه بهم مثلا في شيء من خصائصهم الدنيوية، ذهبوا وعجبهم ترتيبهم للبيت وطريقة تنسيق المنزل ففعل مثلهم، يكفر؟ بدعة؟ ما هو كفر ولا هو بدعة. غاية الأمر في هذا أن يقال مكروه. لماذا؟ مشابهة الكافرين في خصائصهم الدنيوية على قسمين أو على نوعين. نوع لا بد منه ضرورة، يعني جاءوا بشيء هم سبقوا إليه وفعلوه لكنه نافع. طيب، مثل كل ما عندنا، هذه الكاميرات هذه من عندهم لكنها نافعة، قلدناهم فيها، هل هو كفر؟ إثم؟ بدعة؟ مباح، لا إشكال فيه لأنه نافع، قلدناهم في أمر دنيوي لا فائدة منه أصلا، لكن مجرد إعجاب كما قلت في طريقة الحياة، في طريقة الأكل مثلا أو في كذا، هو كفر؟ إثم؟ بدعة؟ لا، غاية ما فيه الأمر أنه ما ينبغي. عرفت كيف؟ يعني أنت لك عوائدك وكذا، افعل كالمسلمين كالعرب، لماذا تفعل مثل هؤلاء؟ لأن هذا قد يجرك إلى ما هو أكثر من ذلك. لا، إذا كانت أمور دنيوية وليست فيها لا كراهية ولا تحريم ولا كذا، ما يصل، يعني غاية الأمر يقال الأولى أنك تترك. فإن نظرنا فوجدنا أن هذه المخالفات، هذا التشبه هو مخالفة أيضا للا إله إلا الله. طيب، لأنه يتبع أقوام آخرين، وجدناه بهذا التفصيل في الأحكام، وهكذا يجرى عليه حتى الحكم بغير ما أنزل الله يجرى عليه مثل هذا. ليس كل حكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، تبهت؟ ولو قلنا في الأصل أنه يناقض أو يعارض تفسير الشهادة، لكنه في كل مسألة له أو لها حكمها. فهمتم؟ هذه قضية ينبغي أن ترسخ في الذهن حتى لا يقع خلل. بعض الناس يأخذ الكلام بعمومه ولا يعرف تفصيله، فيذهب بالأحكام إلى آخرها فيصبح من الغلاة. فإذا كنا نحارب الإرجاء صار من الخوارج بهذا الفهم الشمولي، الفهم العام، وهذا خطأ. لا بد من التفصيل. أحكام الله، أحكام الإسلام دائما مفصلة. طيب، وكذلك نفصل الآيات حتى يقع الحكم في موقعه كما هو. هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذه قصة حاتم، عدي بن حاتم الطائي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا ولما يسلم، فألقى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسادة، ما كان في بيتي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الوسادة. والأرض عارية ما فيها شيء، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، يقصد يعني ما سجدنا لهم، ما تقربنا إليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الشرك والعبادة، وهو أن يطاع في الحلال والحرام، يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله، فيتبع على ذلك مع العلم أنه حرم ما أحل الله وعكس، مع العلم بذلك. ولذلك قال العلماء أن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم مع علمه واعتقاده أن لهذا المخلوق أن يحلل ويحرم، فإن ذلك مما يخرج من الملة. إذن اشترطوا ليس مجرد أن يتبع، إنما يعتقد أن له أن يحلل ويحرم. انتبهت؟ هذا ضابط شرك الطاعة، ليس مجرد أنه يتبع من حلل وحرم، بل يعتقد أن له أن يحلل ويحرم، حين ذاك يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه جعله في منزلة الرب، لأن الرب هو الذي له أن يحلل ويحرم، فكيف جعل هذه الخاصية لمخلوق؟ فإذا جعل مخلوق أنه يحلل ويحرم فذلك، لكن إذا اتبعه على أنه ليس له تحليل ولا تحريم، ظن أنه يعني يجتهد ويجوز لنا أن نتبع، كما يتبع كثير من الناس علماء قد يحللون ويحرمون باجتهاد أو بغير اجتهاد، فيتبعونهم على أنهم أعرف بالنصوص، فليس عليهم في هذا بأس. وقد يتبعه هوى فيكون عليه إثم، حتى في هذا التفصيل، حتى في الحكم بغير ما أنزل الله، لمن حكم بغير ما أنزل الله تفصيل في حكمه، حتى في الذي يتبع من حكم بغير ما أنزل الله تفصيل في حكمه، تارة يكون مرتكبا صغيرة، تارة كبيرة، وهكذا. فإذا الشيخ أتى بهذا النص ليبين أن مما يعارض لا إله إلا الله هو أن يقول لا إله إلا الله ويحتكم إلى غير الله. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا هنا يريد التنبيه إلى أن مما يعارض لا إله إلا الله أن يكون القلب معلقا بغير الله، أن يحب المخلوق كحب الله، إما أن يساوي في المحبة بين الخالق والمخلوق، أو يجعل الحب كله للمخلوق فينزل محبة الله على المخلوق ويؤخر الخالق، أو يساوي، سواء ساوى في المحبة ما بين المخلوق والخالق أو قدم محبة المخلوق على الخالق، فإنه بذلك يناقض الشهادة. طيب، وأيضا بحسب موضوع هذه المحبة. طيب، ليس كلها مما ينقض أصل الإيمان، قد ينقض كماله، قد ينقض واجبه، ومثل هذا في الخوف، ومثل هذا في الرجاء، طيب، ومثل هذا في التوكل، كل ذا أعمال قلبية لابد أن تكون لله تعالى على الوجه الكامل، ولا تبذل للمخلوق بهذا الوجه الكامل. إن كان للمخلوق شيء منها من محبة أو خوف أو رجاء على قدر المخلوق، وليس محبة ورجاء وخوفا على قدر الخالق، لأنه لو جعلوا على قدر الخالق فإنه ناقض القول لا إله إلا الله، إذ كيف يقول لا إله إلا الله ثم يحب مخلوقا وهو يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود يحب محبة كاملة إلا الله، ويرجى ويخاف إلا الله، فكيف يساوي بين مخلوق وخالق في هذا المعنى؟ وهذا كان سبب عذاب الكافرين: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني في المحبة، وكذا الخوف كذا الرجاء. إذن من مقتضيات لا إله إلا الله أن لا يتقدم مخلوق على الخالق في قلب العبد لا في المحبة ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في التوكل ولا كل أعمال القلوب، لابد أن تكون لله مقدمة. وذلك يعرف بماذا؟ يعرف حين الامتحان، يعني حينما تقع مشكلة أو يقع تشاح أو يقع تعارض، حين ذاك يتبين هو يقدم محبة الله أو يقدم محبة المخلوق. مثلا أخره صاحبه عن الصلاة ومن أجل أن يرضيه أخر الصلاة، ونقدم محبة المخلوق على الخالق، لكن بما لا يخرج من الملة، بما يأثم، لأنه أخر الصلاة، تأخير الصلاة عن الجماعة مثلا إثم. لكن إن حمله محبته للمخلوق لترك الصلاة كليا فإن هذه المحبة شركية، لأنه حمله على الكفر. إذن ما حكم تقديم محبة المخلوق على الخالق؟ نقول الجواب بحسب موضوع المحبة، تارة تكون مكروهة، تارة تكون صغيرة، وتارة تكون كبيرة، وهكذا بحسب موضوع المحبة. في أي شيء قدم هذه المحبة؟ يعني ليس هناك حكم عام في هذه القضية، وإنما حكم مفصل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا هو في نفس معنى الآية السابقة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإن ذكر هنا البراءة وذكر هنا الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة هي نفس المعنى. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.